بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في السلب، وثبت أن السلب للمقاتل، يعني للقاتل، إذا شرط الإمام له، كما فعل رسول الله على ما روي عنه. ثم هناك بعض الفروع التي تتعلق بهذه المسألة ذكره الفقهاء، فروع متنوعة جدا، وإنما نذكر بعض الفروع التي ذكره صاحب الجواهر رضوان الله عليه. منها أن القاتل إنما يستحق السلب إذا كان مستندا إلى جعل الإمام، بشرط أن يكون المقتول مستحقا للقتل، فإذا قتل من لا يستحق القتل فلا يملك سلبه، فلو قتل صبيا أو امرأة أو شيخا ثانيا غير مقاتلين لم يستحق سلبه، لأنه لا يجوز قتل الصبي ولا الشيخ الفاني ولا كذلك المريض والمرأة. وهذا الأمر ذكرناه، هذا المسألة ذكرناه في أول الركن الثاني عندما تكلمنا من نقاتل، ذكرنا أنه لا يجوز قتال هؤلاء الذين لا يقاتلون. يعني المبنى الذي اخترناه أن الإسلام قد شرع القتال للمحارب لا للمسالم، فمن ليس محاربا ولا يحارب المسلمون ولو كان هو مثلا من المشركين أو من الكفار، بمجرد كونه كافرا أو مشركا لا يجوز قتاله ولا قتله. وإنما المحارب الذي يريد أن يقاتلنا، يعني الذي يقاتلنا أو يتهيأ للقتال، يفتتن فيما بين المسلمين، أو يقاتل أو يؤذي الأمة الأخرى وهم يستنجدون منا، يجوز القتال. وإلا إذا كان مسالما لا يجوز القتال، ولا يأتي من جانبه خطر على المسلمين، لا يجوز بمجرد أنهم غير معتنقين للإسلام أن يهجموا عليهم ويجبرهم على الإسلام أو القتل في المشركين أو الإسلام، الجزية أو الجزية أو القتل في أهل الكتاب، هذا لا يجوز. وهناك كذلك استشهدنا من الذين من الأمور التي استشهدنا بها لهذا المبنى ما ورد في الروايات من عدم جواز قتل عدة من الأشخاص، وصاحب الجواهر رضوان الله عليه هنا فتح بابا في هذا الباب، قال باب أنه لا يجوز أن يقتل من أهل الحرب المرأة والمقعد، الإنسان الذي هو لا يستطيع أن يمشي مقعد، ولا الأعمى ولا الشيخ الفاني ولا المجنون ولا الولدان، إلا أن يقاتلوا ولا تؤخذ منهم الجزية. هؤلاء الضعفاء الذين من ضعفهم لا يعملون، كما في بعض الروايات المتبتل في شاهق. هؤلاء العباد والنساك الذين كانوا في الأديرة ولا يريدون القتال ولا يأتي من قبلهم خطر، ولو كانوا النصارى أو اليهود أو المشركين لا يجوز قتلهم. وعلى ذلك طبعا روايات وردت حول هذا الأمر، وقد أسهبنا الكلام فيما سبق فلا نعيد، إنما نذكر لكم رواية في هذا الأمر من باب الثامن عشر من أبواب جهاد العدو. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمد عن المنقري عن حفص بن غياث في حديث أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن ورفعت عنهن. الجزية إنما تؤخذ من الرجال دون النساء. قال فقال لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب إلا أن يقاتل، فإن قاتلت أيضا فأمسك عنها ما أمكنك. إذا امرأة خاصة مثلا هجمت وصارت عصبية، ما دامت تستطيع أن لا تقتلها لا تقتلها، أمسكها. ولم تخف خللا، فلما نهى عن قتلهن في دار الحرب كان في دار الإسلام أولى، يعني ما دامهم في دار الحرب لا يجوز قتالهم قتلهم، فكيف إذا كانوا في دار الإسلام؟ ولو امتنعت أن تؤدي الجزية لم يمكن قتلها، فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها. هذا برهان ذكره الإمام عليه السلام. قال من ناحية نحن نعرف أنه لا يجوز قتل النساء، ومن ناحية نعرف أن هؤلاء الذين يقاتلوننا من أهل الكتاب نقاتلهم حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. بعد عقد الجزية فيما بينهم يجب عليهم أن يدفعوا الجزية، فمن امتنع من أداء الجزية قد نغض العهد، وإذا نغض العهد يجوز قتله. ولكن المرأة بما أنه لا يجوز قتلها، فإذا جعل عليها الجزية وهي امتنعت ماذا نعمل معها؟ يعني لا ضمان لأخذ الجزية منها لأن قتلها غير جائز، فعلى ذلك رفعت عنهم الجزية بما أن قتلهن لا يجوز. نعم. ثم يقول فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها، ولو امتنع الرجال أن يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم، لأن قتل الرجال مباح في دار الشرك، وكذا المقعد من أهل الذمة والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب، بما أنه لا يجوز قتل الأعمى ولو كان مشركا، أو قتل الشيخ الفاني الذي لا يستطيع أن يعمل شيئا وهو من المعمرين. فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية. قلت في بعض الروايات وردت كذلك المتبتل في شاهق، إن هؤلاء الذين يشتغلون بالعبادة ولا يعنيهم محاربة المسلمين ولا غير المسلمين. فهذا بالنسبة إلى هذا الأمر. طبعا إذا قلنا أنه حرم قتلهم فسبيهم فسلبهم كذلك لا يجوز، يعني لا يجوز أن نأخذ ما معهم من الأموال. نعم. طبعا إذا هم بدأوا بالقتال قاتلوا فدرءًا لفتنتهم وردًا لخطرهم يجوز قتالهم ولو انتهى إلى قتلهم. ثم ذكر هناك عدة فروع. أفضل قبل ذلك أنه رضوان الله صاحب الجواهر قال وكذا يعتبر كونه ممتنعا، فلو قتل أسيرا له أو لغيره أو من أثقن بالجراح أثقن بالجراح أو عجز عن المقاومة أو نحو ذلك مما لا يندرج في ظاهر عبارة الجعل لم يستحق سلبه. هنا قال وكذا يعتبر كونه ممتنعا، يعني إذا كان القاتل ممتنعا، ظاهر أن يكون ممتنعا يعني أن يكون مدافع عن نفسه، أن يدافع عن نفسه، هذا الإنسان يجوز قتله. ولكن من لا يكون ممتنعا إما لضعف أن يستطيع أن يدافع عن نفسه، وإما لسبب ما، فعند ذلك من قتله لا يملك سلامه. ويذكر أمثلة للممتنع، يقول فلو قتل أسيرا له، الأسير هو لا يدافع عن نفسه واستسلم أو سلم نفسه إلى المسلمين، أو لغيره أسيرا له أو لغيره، واحد من المؤمنين معه أسير، إذا قتلته لا تملك سلبه لأن هذا الرجل هذا الأسير ما كان ممتنعا يدافع عن نفسه، كان مستسلما وسلم نفسه ولو لغيرك. أو من أثخن بالجراح، هناك مجروح مكروه على الأرض لا يستطيع أن يقاتل، فمن قتله بعدما هو مثخن في جراحه لا يستطيع أن يدافع عن نفسه فهو لا يملك السلب. عجز عن المقاومة. يمكن أحيانا واحد يصير مشكل في قلبه أو في رجله لا يستطيع أن يقاتل، عجز عن المقاومة، فمن قتله وهو لا يقاوم لا يملك سلبه، ونحو ذلك مما لا يندرج في ظاهر عبارة الجعل لم يستحق سلبه. الظاهر من قوله في ظاهر عبارة الجعل يعني أن الإمام عندما يقول من قتل قتيلا فله سلبه، يعني من قتله في ضمن القتال، والقتال من باب المفاعلة، من باب المفاعلة يعني هذا يعمل فيه ما يعمل عليه من الطرفين. فإذا كان جهة المسلم هو قوي وهذا مكروه على الأرض ولا يقاتل، فعلى ذلك لا يسوغ من قتله قتله في ضمن المقاتلة، قتل إنسانا ولكن ليس في ضمن المقاتلة. فقوله عليه السلام من قتل قتيلا فله سلبه، أن ظاهر هذا القول يعني من قتل قتيلا في ضمن القتال فاستطاع أن يتغلب عليه ويقتله فهو يملك سلبه. فعلى ذلك الإنسان الذي لا يستطيع أن يدافع عن نفسه ومطلوب على الأرض، نعم يجوز قتله أحيانا ولكن لا يملك سلبه لأنه ما قتله في زمن القتال. هنا كلام يعني مناقشة مختصرة في هذا الكلام لصاحب الجواهر رضوان الله عليه، يقول وكذا يعتبر كونه ممتنعا. نحن نعرف في باب القتال قالوا أنه لا يجوز الآسر إلا بعد الإتقان. قل الله تبارك وتعالى ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. قالوا المعناه أنه لا يجوز في بادئ الحرب الآسر، بل يجب أن يقتل كل مشرك أو كافر في ضمن القتال، حتى إذا تمت الإسخان وصار جمع منهم مجروح ويعني قد احمر الحرب أو احمرت الحرب، بعد ذلك يجوز الأسر. ولذلك في بعض الأمر لا يجوز الأسر بل يجب عليهم أن يقتلوه. وبعض فقهائنا قالوا حتى إذا أسر الأسير فعلى الإمام أن يقتله، وبعضهم لم يقول هذا بحث مضى ولا نعيد. على كل حال نقول الإنسان في ضمن الحرب إذا تغلب المسلمون على الكفار ولكن لم يحصل الإسخان لا يجوز حفظه بل يجب قتله. فعلى ذلك إذا قلنا كذا يعتبر كونه ممتنعا، من رفع يده في أثناء القتال واستسلم أو سلم نفسه لا يجوز أخذه بل يجب قتله، على ما أفتى به تقريبا المشهور من الفقهاء أفتوا بذلك. نعم نحن قلنا المراد من الإتقان الظاهر حتى يثخن في الأرض، يعني لا يجوز الاصطياد الإنسان. قلنا أن في زمن الجاهلية كان هذا عمل رائج، ولعل في غير العرب كذلك كان موجود، أنهم كانوا يهجمون على البلاد فيأخذون الناس من بيوتهم في الغنى وأن الاسترقاق كالصيد، كانوا يصطادون الناس ويجعلنهم رقاق. ولعل في أوروبا كذلك كانوا يصطادون من السود، وكان هناك تجار يذهبون إلى بعض الأماكن فيصطادون الناس ويأتون بهم على سوق النخاس النخاسين وكانوا يبيعونهم، وهذا أمر لا يجوز. في الإسلام إنما يجوز استرقاق من ضمن الحرب، في غير الحرب لا يجوز استرقاق أحد سواء كان مسلما أو غير مسلم. إذا قلنا أن مراد الآية الكريمة نفي الاسترقاق إلا من طريق الحرب، فعلى ذلك في أي مرحلة من مراحل الحرب كانت مصلحة الحرب في الأسر لابد أن نقول يجوز، ولكن إذا قلنا لا كما قال كثير من الفقهاء حتى يثخن في الأرض، قالوا المراد من الإسخان ليس مجرد الحرب أو غلبة المسلمين، بل لابد من الجرح أن يكون الجرح كثيرا ثم بعد ذلك يأسرنهم. فإذا كان كذلك فقوله عليه السلام كذا يعتبر كونه ممتنعا لا يمكن أن نقبل كلامه بالإطلاق. إطلاق كلامه فيه مناقشة، إذا كان لأن الإنسان الذي ليس ممتنعا ورفع يده ولكن في بعد الحرب قبل الإسخان على ما عليه فقهاء العظام أو جل فقهاء العظام يجب قتله ولا يجوز أسره. على ذلك هذا التعبير بإطلاقه قابل للمناقشة، ولكن الأمثلة التي جاء به كالمثال فلو قتل أسيرا له أو لغيره، يعني الأسير الذي أسر على وجه شرعي أو أسره الآخر على وجه شرعي أو من أثخن بالجراح ضربوها تساقط على الأرض وهو لا يستطيع يدافع عن نفسه أو عجز عن المقاومة أو نحو ذلك مما لا يندرج في ظاهر عبارة الجعل لم يستحق سلبه. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. وهناك كذلك فروع آخر ذكروه فقهاؤنا العظام، وهناك فروع آخر ذكروه فقهاؤنا العظام، وهو أنه إذا كان الإسخان واحد أسخنه والآخر قتله هل لمن يكون السلب؟ يقولون هذا خلاف، هل هذا الذي أسخنه له السلب أو الذي يأتي وبعد ذلك يقطع رأسه؟ بعض الفقهاء قالوا الذي قطع رأسه هو المستحق للسلب لأن القاتل منسوب إليه، وبعضهم قالوا لا، بما أنه كان مسخنا وغير ممتنع فهو لا يملك شيئا، وهذا الذي أسخنه كذلك لا يملك شيء، فيعود هذا السلب إلى الغنائم ويوزع على حسب سائر الغنائم. وهناك رواية في هذا الأمر، طبعا رواية عامية في هذا الأمر، إن ابن عفراء أسخن أبا جهل يوم بدر فأجهز عليه عبد الله بن مسعود فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله سلبه لابن عفراء ولم يعطي ابن مسعود شيئا. استندوا إلى هذه الرواية كذلك بأن من أسخن هو يملك السلب. بالنسبة إلى هذا الأمر نحن نقول أن من قتل قتيلا فله سلبه، أن ما يفعله المجاهد سبب الموت وليس تحقق الموت. فلذلك إذا كان الإسخان إلى درجة لو ترك لمات فهذا هو القاتل ولذلك السلب له. مثلا جاء في بعض الروايات بالنسبة إلى المشركين أن يقطع أرجلهم وأيديهم ويترك حتى يتلتخ في دمائه ويموت بدلا عن قطع الرأس. هذا مما جاء في كيفية القتال بعدما تغلب على العدو، أن يقطع رجله ويده أو إحدى رجليه وإحدى يديه ويتركه حتى يموت. وبما أنه بعد ليس عنده رجل يمشي ولا يد يدافع فهو يبقى على وجه الأرض حتى يموت. فعلى ذلك مثل هذا الإسخان يكون في الحقيقة هو أوجد سبب القتل فهو قاتل. ولذلك في باب الدية والقصاص من أسخن أو جرح جرحا قاتلا فصار سبب لقتل المقتول يجب عليه دفع الدية، وإذا كان متعمدا فهو كذلك يجوز القوت بالنسبة إليه والقصاص. فعلى ذلك إذا كان الإسخان إلى درجة ينتهي إلى موته فالموت مستند أو القاتل مستند إلى من أسخن، ولكن إذا كان الجرح ليس بدرجة ينتهي إلى موته فالموت ينتسب إلى الشخص الذي قتله. فالميزان في مسألة السلب من قتل قتيلا فله سلبه أن فعل القاتل يكون فعلا قاتلا عملا وفعلا. وإذا كان اثنين شاركا في أمر فكذلك ظاهر الآن من قتل قتيلا فله سلبه إذا كان هذا الموصول اثنين بالمشاركة قتلوا شخصا واحدا فلهما سلبه، لأن يصدق أنهما قتل فلان والسلب شيء واحد فيقسم بين هذين القاتلين. وهذا الحديث الذي رواه كذلك يفيد هذا المعنى ولو مع غمض العين عن السند لأنه عامي، ولكن من هي الدلالة إن ابني عفراء كان اثنين أثخن أبا جهل يوم بدر فأجهز عليه عبد الله بن مسعود، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه لابن عفراء ولم يعطي ابن مسعود شيئا. لابد أن يحمل على أن إسخان ابن عفراء إسخان ينتهي إلى الموت لو تركه، فعند ذلك هما يستحقان. وكذلك يفيد أن إذا كان بالمشاركة كذلك يكون السلب بالمشاركة يملكان السلب. أنا أقول هذا فالميزان هو صدق القاتل وليس ميزان الذي قتله أخيرا. مثلا إذا واحد جاء وفرى أو داج رجل من المشركين ولكن لم يقطع رأسه، هذا يخلو الدم حتى يموت في طبيعي. ولكن إذا واحد بادر وقطع رأسه مباشرة حتى إن قطع النخاء، ولو أن القاتل في الواقع انتسب إلى النخاء قطع النخاء. ولذلك في باب الغنم والذبح بعض مشهور الفقهاء يقولون أنه هذا عمل مكروه قبل زهاق الروح، قطع النخاء أمر مكروه. والمرهوس الخوي رضوان الله عليه كان يرى هذا حرام، يعني يوجب حرمة اللحم، وكثير من الذابحين لا يراعون هذا الأمر، مباشرة يقطعون الأوداج ثم يقطعون العصب. وقطع العصب سبب لموت، ولذلك كثير الخوي رضوان الله عليه يقول لابد في الذبح أن يكون الموت مستند إلى الذابح، والذابح عبارة عن قطع الأوداج الأربعة، فإذا قطع الأوداج الأربعة فخرج الدم فالقتل منتسب إلى قطع الأوداج الأربعة، الموت منتسب إلى ذلك. ولكن إذا قطع النخاء فالنخاء يعني يعجل الموت سريعا. ولذلك فيما نحن فيه كذلك إذا أحد من المؤمنين فرى أوداج مشرك والآخر جاء وقاف نخاءه فتمات، الأول قد أتى بما يكون فعل القاتل والموت أمر خارج عن إرادة القاتل. الأمر الذي يستطيع الإنسان أن يفعل يستطيع أن يجري الفعل على الشيء، كسرت الكوز فانكسر، الانكسار ليس بيد الفاعل، الفاعل كسر فعل الفاعل، القاتل فعل الفاعل، والقتل عبارة عن إيجاد سبب الموت. فعلى ذلك الميزان هو إيجاد سبب الموت. ولذلك في هذه المسألة نقول هنا كبرى نستفيد منها من كان سبب الموت، من أجرى سبب الموت على المقتول فهو يملك السلب. وبعد ذلك إذا جاء واحد وعجل الموت لا يملك شيئا، وكذلك إذا كان بالمشاركة كذلك يستحقون. هناك كلام مفصل لبعض صاحب الجواهر وغيرهم نذكره بعين العبارات، لأن هناك فروع يتفرع على ما قلناه كأمثلة. مثلا يقول لو قطع يدي رجل ورجليه وقتله آخر ففي المنتهى السلب للقاطع دون القاتل، يعني هذا جاء وقطع اليدين والرجلين وتركه والآخر جاء وقتله، أنه يقول أن في المنتهى علام في المنتهى يقول ففي المنتهى السلب للقاطع دون القاتل. لأنه هو الذي منع عن المسلمين شره. إن صار ظلا لي لا يبقى له خطر ومنع شره. وفيه أن صاحب الجواهر يشكل عليه يوم فيه أنه غير مندرج في عبارة الجهالة، يعني منع الشر ليس ميزانا الذي جعل في الجهالة من قتل قتيلا فله سلبه، فيقول بما أن الثاني هو الذي قتله فهو يستحق، إلا أن يفرض معها قرائن حال تقتضي بإراده نحو ذلك. يعني أن صاحب الجواهر رضوان يشكل على قول المنتهى بأن المنتهى قال أن الذي قطع اليدين والرجلين هو يملك السلب، هو يقول لا، هو لا يملك السلب، بل الذي قتله هو يملك السلب، لأنه قال من قتل قتيلا والقاتل هو الثاني، وما ذكره لأنه كدليل لأنه هو الذي منع عن المسلمين شره هذا ليس ميزانا، ميزان دفع الشر ليس ميزان القتل وصدق القتل. ثم هو كأنه يعني يريد أن يدرك شيئا، إلا أن يفرض معه أو يفرض معه قرائن حال تقتضي بإرادة نحو ذلك. نعم، نحن نقول أن قرائن الغائل عندما يقول من قتل قتيلا فله سلبه، يعني من أوجد سبب القتل فله سلبه. ومن أنواع القتل قطع الرأس أو فرج الأوداج، ومن أنواع القتل قطع اليدين والرجلين أو قتل يد واحدة ورجل واحد. فعلى ذلك لابد أن نقول الذي القاطع هو له الحق. ثم يقول نعم، ولو قتل يديه أو رجليه، فقد قتل يديه فقد قتل رجليه لم يقتل الثاني، ثم قتله آخر فعن الشيخ السلب للقاتل دون القاطع. لماذا؟ لأنه لم يصر ممتنعا بالقتل، إذا قتل رجليه فهو يستطيع أن يدافع بيده، وإذا قتل يديه من دون رجليه هو يستطيع أن يعدو يركض، فلذلك الذي قتله بعده هو القاتل لإمكان عدوه بالرجلين ومقاتلته باليدين، إذا كان ذا يدين فهو يقاتل بيديه، وإذا كان ذا رجلين فهو يعدو برجليه، فيندرج في عبارة الجعالة. وعن بعض الجمهور اختصاص القاطع به، بعضهم قال لا، إذا قطع رجليه أو يديه فهو يملك السلب، فهو واضح الضعف كوضوح ضعف ما عن آخر منهم كونه غنيمة. يعني هناك ثلاث أقوال، قول يقول هو للقاطع، وقول يقول هو للقاتل، وقول يقول أن السلب يعود إلى الغنيمة، وهو يقول لا، أنه للقاتل وليس للقاطع. نعم، ولو قطع يده ورجله من خلاف، اليد اليمين يمنى والرجل اليسرى أو بالعكس، ثم قتله آخر ففي المنتهى الوجه التفصيل، إن امتنع واكتفى شره أجمع. نعم، بقطع العضوين كان السلب للقاتل وإلا كان للقاتل، وفيه الإشكال السابق. هو بالنسبة لمن قطع يده ورجليه على خلاف، الظاهر أنه لا يستطيع أن يدافع عن نفسه ولا يستطيع أن يعدو، لأن برجل واحد لا يستطيع أن الإنسان يتحرك، خصوصا بعدما قطع الرجل الآخر وهي تشخب دما شديدا، وبعد اللحظات يسيء عنده ضعف الموت. وكذلك بيد واحد لا يستطيع أن يدافع عن نفسه وهو مطلون الأرض لا يستطيع أن يقوم ولا شيء. فعلى ذلك هذا طريق من طرق القتل، وقد ورد هذا في نصوصنا بأن يقطع أحد رجلين من خلاف، يده ورجله من خلاف. ولو آنغ رجل رجلا فقتله آخر فالسلب للقاتل خلافا للأوزاعي. هو آنغ رجل رجلا، رجل من المشركين رجلا من الكفار، فجاء شخص ثالث فقتل الكافر، قال فالسلب للقاتل خلافا للأوزاعي. ولو أقبل الكافر على رجل من المسلمين فيقاتله، فجاءه آخر من ورائه فضربه فقتله فسلبه للقاتل. يعني على قسمين، قد يكون متعاركين فيما بينهما فيأتي الثالث ويقتل المشرك. هناك بعض الفقهاء قالوا السلب للقاتل، وبعضهم قالوا لا، لهما مشتركا. ولكن إذا كان لا، واحد من المشركين يركب وراء مسلم ليقتله، فيأتي ثالث من المؤمنين يقتل هذا المشرك السلب له، هذا واضح. ولكن فيما إذا كان التعارك، لأنهما لو لم يتعاركا لما استطاع القاتل أن يقتل المشرك، أن هذا المؤمن قد مسك المشرك وتماسك فيما بينهما فصار فرصة للقاتل، فعند ذلك على ما قلناه لابد من القول بالمشاركة. ولو أقبل الكافر على رجل من المسلمين يقاتله فجاءه آخر من ورائه فضربه فقتله فسلبه للقاتل للصدق، ولما رآه الجمهور من أبي رواه الجمهور من أبي قتادة: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله عام خيبر، فلما التغينا كان للمسلمين جولة، فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، فاستدرت حتى أتيت من ورائي فضربته على حبل عاتقه ضربة، فأقبل علي فضمني ضمة وجدت فيها ريح الموت، يعني تركه وأخذني وجدت ريح الموت، ثم أدركه الموت ما أصدائي فلشن فمات، فأرسلني تركني يعني، فرجع الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فقمت وقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثالثا، فقال: ما لك يا أبا قتادة؟ فغصصت عليه الغصة، فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلب ذلك القتيل عندي فعرضه من هو أخذ، يعني هذا الرجل جاء وقال: نعم هو قتله، ولكن أنا أخذ السلب واجعله راضيا لأن يكون السلب لي. فقال أبو بكر: لا، ها الله، إذن لا تعمد إلى أسد من أسر الله يغافل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه، يعني أنت ما فعلت شيء، لماذا أنت أخذت السلب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقه، فأعطاه إياه. فعلى ذلك هذه الفروع إذا استطعنا أن نستخلص قاعدة كلية أن من هو يعتبر عرفا هو القاتل، بما أنه كان أوجد سبب القاتل فله سلبه، وإذا كان أكثر من واحد كذلك فهم يملكون السلب بالمشاركة. صلى الله على محمد وآله.